جنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أروقة الوقف والذي يتحدث عن هذه الأحكام المتعلقة بالأوقاف مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وزادنا في هذه الحلقة المباركة كتاب الجامع لأحكام الوقف والذي أصدرته مؤسسة ساعي الوقفية التابعة لأوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف سابقا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سعد عبد الرزاق وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا.
نعم، لعلنا في الدقائق القادمة شيخنا الكريم إن شاء الله أن نتناول أحكام ريع الوقف، وبداية لو حررنا هذا المصطلح، ما هو ريع الوقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. الريع الحقيقة هو رديف للأجرة أو الناتج الذي يحصل من الأعيان، سواء كان ذلك بالاستثمار أو كان ذلك بالتأجير، كل هذا يسمى ريعا. مثاله كما ذكرنا هو الأجرة.
جميل.
أجرة السيارة وأجرة البناية وأجرة المصنع، كل هذا يسمى ريعا، وهو في الحقيقة يعني إحدى الوسائل للوصول إلى غاية الوقف، وهي المصارف. يعني الغاية الهدف الأكبر هو صرف ريع هذا الوقف، فهو إذن أصول واستثمارات ثم يحدث منها ريع ثم يحدث منها صرف في محل وجوبها والله أعلم.
يعني في وجوه الخير والبر والإحسان صرفها.
نعم، هذا في المصارف. هو يعني كان المدار الآن هو على الريع، ما هو حد الريع وما هو تعريفه أيضا وما هي الأحكام المتعلقة به. نعم.
الشيخ الكريم، حكم يعني ريع الوقف من جهة الوقفية من عدمها؟
نعم، هذا سؤال جيد يتعلق بتكييف الريع، هل يعد الريع وقفا أو لا يعد وقفا، بحيث يكون هذا الريع طلق ويمكن صرفه في مصارف متعددة. هذا فيه أقوال متعددة، أشهرها قولان. القول الأول أنه لا يكون وقفا إلا إذا اشترطه الواقف. قال نعم، قال ما نتج من هذا الوقف فمثلا 40% منه يكون وقفا، بعضهم يسميه استدامة بعضهم يسميه وقفا، لكنه ينص على ذلك نصا فيقول بأن نصفه وقف يعود مرة أخرى إلى وقف أو بنسبة معينة أخرى قلت أو كثرت. هذا قول الجمهور أنه لا يكون وقفا إلا عند الشرط. في قول الحنفية وقد خالفوا في ذلك الجمهور أنه يجوز أن يكون وقفا، كأنه بإرادة إدارية والله أعلم، لأنه إذا الشرط كأنه محل اتفاق بين الجمهور وبين الحنفية، لكن كأنه يجوز هذا إذا كانت شروط الواقف تحتملها وإن كانت غير منصوصة فيها.
نعم،
فهذا قول الحنفية في الموضوع، والأقرب والله أعلم أنه ليس وقفا ما لم يشترط، وهذا قول الجمهور وهو أصح الأقوال. نعم.
الشيخ الكريم، ربما يعني يتمر في البلد الموجودة في هذه الأوقاف قد يكون هناك ظروف اقتصادية قد تتسبب في تناقص الريع، فبعد ذلك تزدحم المصارف لهذا الريع، هنا ما هو التصرف الحكيم للناظر في ذلك؟
نعم جميل، وهذا يقع كثيرا، وهي كما ذكرتم أن يقل الإيراد أو الريع ثم ينتج عن ذلك أن هذا الريع لا يغطي المعينات التي نص عليها
الواقف
أو الموصي.
نعم،
فهذه العلماء ذكروا فيها مجموعة من الإجراءات والمرتب بعضه على بعض.
جميل.
الأول أن يمكن الترتيب، بمعنى أن يكون الواقف أو الموصي قد رتبها، تدفع هذه في كذا ثم
في كذا
في كذا، يعني تدفع من الريع في كذا ثم في كذا ثم في كذا. فهذا ظاهر من هذا النص، نقول ظاهر وليس قطعي، لكنه ظاهر على أنه يريد أن يبدأ بهذا الشيء حتى وإن تعطل ما يليه. فهنا يؤخذ بنصه ما لم يكن هناك قرائن. الحقيقة نحن حين نتكلم في قواعد الوقف وفي فقهه،
نعم،
إنما نتكلم عن عدم وجود الأدلة وعدم وجود القرائن، عدم وجود الموضحات عند وجود الإشكال. فهنا نستند على دلالة ظاهرة ليست قطعية، وهي موضوع الترتيب بثم، فهذه معروفة في جميع لغات العرب ولغات العجم، ودلالاتها معروفة وهي قطعية ظاهرة. فهنا إذا وقعت المزاحمة نبدأ بالأول فالأول حتى تنتهي هذه المصالح. الثانية إذا أطلق، هذه الحالة الثانية، إذا أطلق الواقف وأمكن تنفيذ الجميع مع المحاصة، يعني مثلا قال في أضحيتين وهو قد أطلق، في أضحيتين وفي حجتين وفي مثلا إطعام فقيرين مثلا، ثم أمكن أن نجعل حجة واحدة ونجعل أضحية واحدة ونجعل إطعام فقير واحد، الآن عملنا نوع من المحاصة، كل واحد أخذ بقدر حصته، فعالجنا مسألة ازدحام المصارف على الري.
تقصد شيخنا نسبة وتناسب
في، اي نعم، هي نسبة وتناسب. المحاصة هي معالجة المسألة بالنسبة والتناسب، يعني هذا صحيح.
يعني مثلا إذا تراجع الإيراد 30% مثلا، يتم كذلك ما يستعلق بالأضاحي يتم انقاصها 30% من المبالغ التي تدفع.
جميل.
وكذلك الصرف على الفقراء والمساكين ينقص 30% وهكذا.
نعم. الصورة الثالثة أنه إذا لم يمكن الترتيب، لم يوجد الترتيب في نص الواقف، في نص الواقف، ولا أمكن الجمع بالمحاصرة ذكرناها في الصورة الثانية، فهنا ترتب بحسب أفضليتها في الشريعة. فهنا ممكن أن تبحث بعض الأفضلية يدركها المتخصص وغير المتخصص.
جميل.
تكون سهلة وظاهرة، وإذا كانت مشكلة فهنا تحال إلى أهل العلم والمتخصصين ما هو الأولى من هذه المصارف.
جميل.
الأولى هو هذا، فيبدأ بالأفضل فالأفضل، ثم يسقط الأخير، ما تبقى منها بعد ذلك سقط. هذا ما يتعلق بازدحام المصارف في الريع.
شيخ الكريم، بعض الواقفين الحقيقة أنه يشرط أن تصرف جميع هذه الغلة في أعمال البر والخير والإحسان، الحكم في ذلك؟
نعم، هذا يسميه العلماء من الشروط الصحيحة.
نعم.
ولا يشترط، بل ليس هو الأفضل كما ذكرنا في حلقات سابقة، أن يجعلها مثلا للذرية الأغنياء كما يفعل الآن مع الأسف، يعني جمع ليس بحمد الله كثر ولا بالأكثر، لكن الذرية ليسوا أغنياء بل أثرياء، يعني عندهم ثروات طائلة، ومع ذلك يقف عليهم بعض الواقفين، وهذا فيه نظر. حتى بعض العلماء ينازع في صحة أصل الوقف،
صحيح،
وإن كان اللي عليه العمل في مذهب أحمد رحمه الله وعليه عمل المحاكم وعليه عمل الفتوى أيضا هو جواز الوقف حتى على الأغنياء، فيسمونه الوقف على المباح.
لكن شيخ الكريم، هذا شرط الواقف صرف جميع الغلة على أعمال الخير والبر والإحسان، لا يمكن أن يحرج بعض النظار بمعنى أن هذه مثلا العقار وهذه المزرعة تحتاج إلى نوع صيانة، بالتالي قد يلجأ إلى أخذ جزء من هذا الريع لإجراء هذه الصيانة؟
نعم، الحقيقة المستحضر هنا هو أن يقف على غير أعمال البر، هذا الذي استحضرته، لكن سؤالك الآن استدراك جيد، وهو ما يتعلق بحفظ أصل الوقف.
نعم،
هذا لا يكاد يختلف فيه الفقهاء، أنه حتى لو نص عليه صراحة أنه لا يعمر به الوقف أنه لا يقبل،
لا يقبل،
وهذا نص عليه العلماء كثير، حتى الذين شددوا في شروط الواقفين.
نعم.
قالوا بأن إذا ترتب على الوقف نقصان فادح أو الخوف على ضرر عظيم أو زوال العين، فهنا لا قيمة لشرطه.
نعم.
فنعم، فنبدأ بالعمارة ونبدأ. فكذلك نقول إذا كان هذا الترميم تحسيني نقول لا، اعمل بشرط الواقف انه يصرف على وجوه البر، والله افضل، بدل ما يكون 9% يكون 9.5 مثلا او 10، يعني كما يقولون العوام بلاش من هذه النسبة الضئيلة جدا، وناخذ بشرط الواقف. لكن لما ينزل نزولا فادحا بحيث يكون التأجير مثلا 4% او 5% وحتى 6%، يعني حتى قبل صرف المصاريف والمستهلكات، ف هذه نسبة متدنية جدا، لأن عند صرف المستهلكات والأتعاب وأجور المعقبين والصيانة يمكن ما يبقى، إذا كان ستة ما يبقى إلا أربعة، وهذا ضئيل جدا. أحيانا يحتمل في بعض الأماكن مثل مكة والمدينة وغيرها والأماكن المزدحمة وأواسط المدن يكون نمو الأصل هو المقصود أحيانا، هذا وضع استثنائي ويعالج الحقيقة بقواعد فقهية مختلفة.
جميل.
خاصة إذا أراد الواقف التقليب يذهب إلى هذه الأماكن حتى ترتفع الأصول ثم ينقلها مرة أخرى إلى مكان يكون ريعه أكثر. نعم.
لازلنا وإياكم ومشاهدين الكرام مستمرون في أروقة الوقف في حديث عن هذه الأحكام الوقفية وفق ما جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعود إن شاء الله بعد قليل بعد مشاهدة هذا الفاصل، فكونوا معنا.
دعوة خالقنا والنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
تسعى كلية الطب البشري في جامعة سليمان الراجحي إلى تخريج كوادر طبية متميزة وذات كفاءة ولديها الكثير من المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وهو ما يؤهلهم لسد حاجة المجتمع وتطلعات المرضى لخدمة صحية عالية المستوى، ولديهم من التربية الأخلاقية والاحترافية ما يمكنهم من أداء رسالة الطب السامية بكفاءة وأمانة، وذلك من خلال مناهجها الدراسية المتطورة والشراكة الأكاديمية مع جامعة ماستر يخت الهولندية، والتي تعتمد على التعليم عن طريق حل المعضلات PBL منذ السنة الأولى وعلى مدار 6 سنوات هي مدة الدراسة. وقد أدى هذا النظام المتطور والضوابط المتميزة التي تضعها الكلية إلى تصدرها نتائج خريجي كليات الطب البشري وحصولها على المركز الأول، وذلك على مستوى الجامعات السعودية في اختبار الرخص السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري بنسبة نجاح وصلت إلى 98% في عام 2018 للميلاد.
دعوة خالقنا والنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد بعد أن تابعنا وإياكم هذا التقرير. نعود للترحيب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف سابقا، مرحبا بك شيخنا الكريم.
أهلا بك سعد الرزاق وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم.
لازلنا نواصل الحديث عن أحكام ريع الوقف، وربما نتوقفنا عند أن بعض الواقفين حقيقة يشترط استثمار أصول الوقف، لو تحدثنا عن الحكم الشرعي في ذلك.
نعم، مسألة اشتراط الواقف استثمار أصول الوقف أيضا هي محل نزاع بين الفقهاء.
نعم.
بعضهم يقول إنما تكون البيع للحاجة فقط، والذي قال يجوز البيع للمصلحة بمعنى أن ينقل أصل هذا الوقف إلى وقف آخر، ينقل مثلا من زراعي إلى سكني ومن تجاري مثلا إلى صناعي، خلاص مرة واحدة عند الحاجة ثم بعد ذلك.
نعم.
الإشكال ما هو هنا؟ أن هناك من يرى التقليب، يعني مثلا يشتري هذا يقول هذه الأرض وقف ثم يشتري بدلا منها أرضا أخرى، أو لنقول إذا كان فيها ريع هذه البناية وقف، ثم إذا شاف مكان أكون بدأ في الزيادة والارتفاع مرشح للزيادة والارتفاع في أصوله، قام أيضا واشترى باع هذا الأصل ثم اشترى به أصلا آخر. نريد أن نخرج، يعني طبعا هذا القول قريب وأرى أنه فيه رجحان لكن ليس عليه العمل، وحتى لو جرى عليه العمل الحقيقة من الصعب، لأن هناك أذونات من المحكمة يعني تعسر مسألة التقليب السريع الذي يريدها التاجر، وهي جديرة بالدراسة. أنا أعني أن يكون هناك إجراء لدى المحاكم ولدى الهيئة العامة للأوقاف لمسألة من أوصى أو أوقف واشترط تقليب هذا الوقف في أصوله. والملاحظ أن هذا فيه فوائد عظيمة، تجد أن الشخص يرث المال، يرث مليون ريال شخص ما، والوقف يكون نصيبه مليون ريال على سبيل المثال، ثم تجد هذا الذي يقلب خلال 20 سنة 30 سنة تجد أنه قد ارتفعت إلى مليار بعد 30 سنة مثلا، وهذا كلام واقع. بعض الأوقاف كانت بدأت مليونين وانتهت إلى مليار في 40 سنة أو أقل أو أكثر، بينما الوقف باقي على 200 مليون مثلا. وهذا مضطرد الحقيقة في الكثير من الأوقاف. فبعضهم يقول حتى ينمو الوقف نجعل التنمية في ذاته، بحيث ينقل الوقف بين وقت وآخر، وحتى لو كان أرضا يقول يكون الريع هو الناتج والزائد من كل عملية. إذن هذا هو موضوع استثمار أصل الوقف، وهذا هو اللي يبدو كان محور السؤال. لكن سؤالك يبدو هو أين هو الريع وأين هو الربح؟ يعني ما أين هو يعني كيف نحدد الربح والريع؟
نعم، يعني كيف نحدد أصل الوقف وريع؟
الأصل واضح طبعا، بس إنه فيه نوع من التقليب.
صحيح.
لكن هناك أرباح، معروف هناك أرباح، بمعنى أن الربح مثلا في التقليب يساوي 15%،
صح،
بينما في الإيجارات يساوي 7%. كيف أحسب؟ هل هذا كله ريع؟ بعتها بمئة ألف وحصل منها 15,000 ريال، هل أحسبه على أن هذا كل هذا ريع؟ أما إن كان منصوصا من الواقف فلا إشكال،
وإن لم ينص
إذا كان منصوص. أما إذا لم ينص فبعض الفقهاء المعاصرين، بعض إخواننا من طلاب العلم ومن أهل العلم، يرون بأنه ينظر إلى العرف والعادة. فإذا كان هذا العرف والعادة هو بالأجرة، فيكون يحسب الأجرة مثلا 9% على ما جرت به العادة، وما زاد يكون في التنمية للأصل.
جميل.
والأمر الحقيقة في هذا واسع، ما دام أنه لم ينقص عما جرت به العادة ولم يعارض نص الواقف. هذا كله إذا خرجنا على القول بجواز التقليب، والحقيقة التقليب مقتضى قول مشايخنا في الوقت الحاضر أنه جائز.
جميل.
لكن الإشكال ما هو؟ قضية إذن المحكمة. إذا كان
نعم
إذن المحكمة قد يؤخر مما يعطل عملية الاستثمار والتقليب.
نعم.
لكن إذا أقر هذا من حيث المبدأ الفقهي، فأرى أن تتولى الهيئة العامة للأوقاف وكذلك أيضا الجهات المخصصة في الاستثمار أن تراعي هذه المسائل في طريقة التقليب مثل هذه الأوقاف، إذا اشترط بيع أصولها وشراء أصول أخرى لتحصيل يعني زيادة في هذه الأصول. نعم.
جميل. الشيخ الكريم، يعني غالبية الأوقاف لدينا الآن يستثمرون هذا الريع، وربما أنه يوزع على مصارف الخير المعروفة. البعض قد يعني يحجز جزء من هذا الريع سواء كان في الوقف الذري أو الخيري، ويتم تنمية هذا الريع لأصول أخرى مدرة لهذا الوقف، الحكم الشرعي في ذلك؟
نعم، هذه لها ثلاث صور على عجل.
جميل.
الصورة الأولى أن يكون الواقف قد نص على ذلك،
في تنمية،
نص على أن هناك استدامة وتنمية للأصل بنسبة معينة.
نعم.
الثاني أن يكون الواقف قريبا من عصرنا وأدرك عادة معينة.
نعم.
أن الناس يحجزون مثلا 30% للاستدامة وتنمية الأصول، ولم يعارض هذا الأمر ولم ينتقده يوم من الأيام، فهنا يجوز للنظار أن يأخذوا بهذا. الإشكال ما هو في الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة وقف قديم له 50-60 سنة، ربما أحيانا مئات السنين. ثم يأتي النظار ويقولون من أنفسهم نأخذ جزء من الريع الذي خصص لأعمال البر ونجعله في الاستدامة أو في تنمية الأصول، ما حكمه؟ الذي أراه أن هذا ليس جائزا بإطلاق، وإنما نأخذ ما يحفظ من الاستدامة، ما يحفظ أصل الوقف وأصل موضوع الارتفاع النسبي لهذا الوقف. يعني مثلا عندنا قضية التضخم، نعالج التضخم مثلا بأخذ 3% على سبيل المثال.
نعم.
عند المسألة دفن الخسائر، هناك اضطرابات في الأسواق، وهناك مثلا عدم تأجير أو فترة ركود معينة، هذه خسائر كيف تدفنها؟ تضيف مثلا 7% أخرى لدفن هذه الخسائر، فيبقى الوقف في نمو.
جميل.
هذا في الغالب أن الناس يريدونه في أوقافهم. أما أن نقول بدل ما نقول 10% مجموع الاستدامة، مجموع دفن الخسائر ومعالجة التضخم، نرفعه مثلا إلى 30%، هذا خارج عن نص الواقف، وكأننا الآن أخذنا من الريع الذي يجب أن يصرف على الوجوه البر الخيرية وجعلناه في الاستدامة وفي بناء أصول الأوقاف، وهذا لا يجوز.
جميل. دفن الخسائر ما يسمى بإطفاء الخسائر.
إطفاء.
نعم.
ربما أنا لا يحضرني المصطلح.
جميل.
الاقتصادي. لكن المقصود هناك إشكالية في قضية التضخم، وهي ارتفاع السلع في مقابل النقد أو العكس هذا. فيكون هناك نقص في قيمة الوقف، كل سنة ينقص 3%. غير المستهلكات، هذا نقص بسبب
ظرف اقتصادي،
ضعف الاقتصاد، وليس سببه استهلاك الوقف.
جميل.
والثانية الخسائر والفجوات، فجوات ما أجر، فجوات تحت الترميم، ركود اقتصادي معين أدى إلى عدم التأجير مثلا، هذا غير التضخم،
ربما حريق يسير في مكان،
أحسنت، أو يعني أشياء طارئة. فنقول هذه الخسائر تدفن أو تطفأ، فيكون هناك مثلا 3% على سبيل المثال للتضخم و7% لدفن هذه الخسائر، فيبقى الوقف في نمو مضطرد لكنه ليس كثيرا.
جميل.
نعم.
إذن كل الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عاطر الدعاء في نهاية هذه الحلقة لضيفها صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف سابقا في حديث عن أحكام الوقف في هذا البرنامج أروقة الوقف والذي يستمد مواده من هذا الكتاب المبارك كتاب الجامع لأحكام الوقف وهو من إنتاج وإصدارات مؤسسة ساعي الوقفية التابعة لأوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. نلقاكم إن شاء الله بخير وعلى خير في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي وعطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.